نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا أحاديث الباب الذي فيه الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذاك الحوار الذي دار بين الصحابيين الجليلين الشيخين الكبيرين الإمامين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأورد الإمام مسلم تحت هذا الباب أحاديث عديدة، وفضل الباب بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة أجمل في الردة ولم يفصل، مما أوهم أن الناس الذين تأولوا عدم إعطاء الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين خارجين عن الملة. ثم لفظ حديث أبي هريرة جعل الرافضة يتعلقون بأن أبا بكر قد قاتل هؤلاء الناس المتأولين بقياس من عنده، وأنه قاس الزكاة على الصلاة ولاموه في ذلك، وتعلقوا بمثل هذا الحديث من سائر المتون، من بين سائر المتون والألفاظ. ومن باب الذكرى قلنا إن أبا بكر قد تعلق بنص حديث رسول الله، وقد ورد خارج الصحيحين من حديث أبي هريرة حتى يقيم الصلاة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وورد ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر. وقد قرأنا المتون في الدرس قبل الماضي، وخصصنا الدرس الماضي عن أحكام الأضحية، ومررنا بحمد الله بجميع ألفاظ الأحاديث في الجامع الصحيح للإمام مسلم، وقرأنا كتاب الأضحية وعلقنا عليه على وجه العجلة. قلنا إن من بين ألفاظ الجامع الصحيح للإمام مسلم ورد ذكر لإيتاء الزكاة في حديث ابن عمر، وعلقنا على منهج النووي في الشرح، وقلنا إنه يبدأ بتفسير الألفاظ والنسبة وضبط الأسماء، ثم يبدأ بعد ذلك بالمعاني. ووصلنا إلى بداية المعاني الواردة في شرح الإمام النووي، فنقرأ حيث وقفنا في الدرس قبل الماضي ونعلق على ما اعتدنا. والله الموفق. قال
الإمام النووي رحمه الله: وأما حكمه ومعانيه فقوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنكر أبو بكر رضي الله عنه بابه وكفر من كفر من العرب. قال القرطبي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله:
كلام الخطابي طويل جدا الذي سينقله الإمام النووي، وهو في كتاب الخطابي معالم السنن شرح مختصر سنن أبي داود، ينقل منه النووي كثيرا، ولكنه رحمه الله تعالى يتصرف فيه، يتصرف في الألفاظ فيحذف الشيء الذي قد يتعقب، قد يكون فيه خطأ او ما شابه. وانا انبه على هذا حتى نعرف شرح، حتى نعرف منهج الامام النووي في شرح صحيح مسلم. ولذا سيقرا الاخ وانا سانظر في معالم السنن، وساقف عند المعالم المهمه التي فيها مغايره بين المثبت في شرح النووي وبين المثبت في معالم السنن. نسمع.
قال رحمه الله: اذا يجب تقديمه في هذا أن يؤمن أن هذا المدة كان مسلمين، نصف المسلم وعن الدين ولا نصف إلا دعوات إلى الكفر، وهم الذين أناهم أبو هريرة في قوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفكرة طائفتان، إحداهما أصحاب سليمة بن أبي حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواهم بالقوة، وأصحاب ذلك الحنفي وحكام المستجدين من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بنفسها بشرط من قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاية من قوة لغيره، فقاتله أبو بكر رضي الله عنه حتى قدر الله سلمة اليمامة والأندية صنعاء وانفضت شرورهم، وهذا يقتلهم. وطائفة أخرى ارتدت عن الدين وأنكروا الشرائع ودرسوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلم يكن بالنسبة لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مجالس، بل في مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد البيت في البحرين في قرية يقال لها جوادة.
ذكر هنا أن الردة على قسمين: قسم وقع فيها ادعاء النبوة والتنكر لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقسم من فرقة انسلخت من الدين وعادت إلى الجاهلية ونبذت أوامر الله ظهريا، وهاتان الفرقتان كافرتان. فمسيلمة هو ابن ثمامة ابن كبير الحنفي الوائلي، ولد بالجبيلة وكان يلقب برحمن اليمامة، ووفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام التاسع للهجرة في قومه بني حنيفة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته العزة بالإثم، ودخل في نفسه كبر وحب للسلطان وللرئاسة، وظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رئيسا وكبيرا في العرب، فقال: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وهذا ثابت في الصحيح. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة من نخل، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولم أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لأراك الذي رأيت. وهذا، وأشار إلى ثابت بن قيس، يجيبك عني. ولم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. وبعد أن رجع الوفد إلى اليمامة ارتد مسيلمة ابن ثمامة وتنبأ وقال لبني قومه: إني قد أشركت الأمر معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي ينزل علي. وأخذ بين الحين والحين وفي المناسبة والأخرى يسجع لهم سجعات يريد أن يباري ويجاري فيها القرآن الكريم، وقد اعتنى بسردها وذكرها عدد من المؤرخين منهم ابن جرير في تاريخ الرسل والبلوغ، ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها أيضا من كتب في إعجاز القرآن وعلى رأسهم الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن. وسأسرد على مسامعكم شيئا من ترهاته وبواطيله وخرافاته. فمثلا كان يقول: يا وبر يا وبر، إنما أنت إراد وصبر، وسائرك حفر ونقر. وكان يقول: والمبذرات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، والساردات سردا، واللاطمات لقما، إهالة وسمنا. لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم أهل المدر. رفيقكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والناعي فواتوه. وكان يقول: يا ضفدع بنت الضفدعين، نطي لكم نقين، لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء ولنمك في الطين. فهذا شيء من ترهاته وبواطيله. وكان يقيم الصلوات الخمس، وكان مؤذنه عبد الله بن نواحة، وكان الذي يقيم له الصلاة حجير بن عمير، وجاء إليه وقال له: يأتيك الوحي في النور أم في الظلمة؟ فقال: في الظلمة. فقال: والله إني لا أعلم أنك كاذب، ولكنك من بني قومي، ولكنك من بني قومي. ولما كان يقيم له الصلاة كان يقول: أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله. فكان يقول له مسيلمة: أصفح حجير، فليس في المجمجة خير. ولما اشتهر أمره وانتشر خبره وذاع صيته، أرسل إليه أبو بكر الصديق بكتائب الإيمان، وكان يترأس هذه الكتائب ثلاثة من خيرة الأصحاب، من خيرة المسلمين، وعلى رأسهم خالد بن الوليد الذي سماه رسول الله سيف الله المسلول، ولذا لم يقتل في المعركة، وإنما قتل على فراشه ليبقى مسلولا. فكان على رأسهم خالد بن الوليد، وعكرمة ابن أبي جهل، وشرحبيل ابن حسنة، وبنو حسنة في الأردن بني حسن ينتسبون إليه إلى شرحبيل. فرسل خالد رضي الله تعالى عنه، فرسل أبو بكر هؤلاء الثلاثة إلى مسيلمة في السنة الحادية عشرة للهجرة، وقابلهم مسيلمة بأربعين ألفا، والتقيا في مكان يسمى عقربا، ومن الله عز وجل على وحشي قاتل حمزة، من عليه أن يسر له أن يقتل عدو الله مسيلمة المتنبئ الكذاب. وهذا المتنبئ لما بلغه خبر سجاح وأرادت أن تغزو اليمامة، وكانت بنو تغلب من العرب وكانت نصرانية، وهي أيضا تنبأت وزعمت وسجعت قرآنا يأمرها الله أن تغزو اليمامة، وكانت في منعة من قومها، نظر وتدبر فرأى أن خير حال أن يتزوجها، فطلبها وقبلت وقالت شيئا، ذهبت أنه القرآن، والله إن فيه من المخازي والمعايب والقحة وقلة الأدب وقلة الحياء ما يصان لساني عن ذكره، وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية. فتزوجها، فلما تزوجها نظرا في أمرهما، فتواطأ على أن يكون مهرها أن يسقط صلاة المغرب والفجر عن قومهما. فهذا من مخازيه. ومن مخازيه أن من أصاب ولدا واحدا ذكرا فإنه لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يموت هذا الولد، فإنه يصيب امرأة أخرى حتى يأتيه ولد، فإنه يصيب امرأته حتى يأتيه الولد، فإن جاءه الولد يمسك. وزعم أن الله أوحى إليه قوله: لما رأيت وجوههم حسنت وأبشارهم ضعفت وأيديهم طفلت قلت لهم لن النساء تأتون ولا الخمر تشربون. وكان تبلغه أخبار معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مرتد في الإسلام، وهو أول من تنبأ. فلما بلغه البركات التي كان يجريها الله عز وجل بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للصغار من التحنيف ووضع اليد على الرأس وما شابه، فطلب منه بنو حنيفة أن يفعل ذلك، فكان يحنكهم ويضع أيديه على رؤوسهم، فمن حنكه كما ذكرت كتب التاريخ فيما بعد، فمن حنكه كان ألسن، ومن وضع يده على رأسه كان أقرع. وهذا من باب إهانة الله عز وجل له. ولما بلغه تكثير الله عز وجل الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة له، وطلبت منه امرأة فقالت له: إن نخلنا لسحيق وإن آبارنا لجرم، فبدأ يتمتم وهو واقف في ماء عسى أن يكسر، فبلعته الأرض ويبس الزرع. وهذا من باب إهانة الله عز وجل لهذا الكاذب أو لهذا الكذاب. وقد ادعى جمع النبوءة عند تولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وكان أولهم وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مسيلمة، وكان أيضا من بينهم الأسود العنسي، والأسود لقب له واسمه عبهلة ابن غوث، وكان يلقب بذي الخمار لأنه كان دائما مخمرا معتما لرأسه أبدا، وهو من قرية يقال لها كهف حنان، وهي من عنس من بطن مدحج. وادعى النبوة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، وكان الأسود مشعبذا، وكان يري قومه الأعاجيب، وكانت له شياطين تساعده على أشياء يفعلها وعلى مخاريط يجذب الناس إليه من خلالها. وخرج في 700 مقاتل إلى عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، واستولى على اليمن بأسرها ولا سيما على صنعاء. وكان الإسلام آنذاك في صنعاء عزيزا، حتى اضطر بعض المسلمين أن يعاملوه بشيء من اجتناب شره والبعد عن فتنته. وقد حاول كثير من الصادقين من المسلمين أن يقتلوه فما استطاعوا، وكانت شياطينه تخبرهم، وكان يطلب من أراد أن يقتله حتى يسر الله عز وجل لبعضهم أن يقتله. ولما قتله نادى في الناس بأعلى صوته: أشهد أن محمدا رسول الله وأن عبهلة كذاب. وبعد ذلك ولله الحمد والمنة انطفأت الفتنة. وكانت مدة ملكه على صنعاء 3 أشهر وقيل 4 أشهر. وزعم أيضا أنه كان يوحى إليه. ومن اللطائف عنه ما ذكره الباقلاني في إعجاز القرآن فكان يزعم أنه يوحى إليه والمائسات ميسا والدارسات درساء يحجون جمعا وفرادا على قلائس بيض وصفر. وظهر أيضا مجموعة من الكذابين على رأسهم طليحة ابن خويلد الأسدي، ظهر في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وادعى النبوة، ثم أرسل إليه أبو بكر خالدا فقاتله ببزاقة وانتصر عليه، وفر طليحة مع زوجته إلى الشام، وبقي في الشام وتكاد تجمع كلمة المؤرخين على أنه أسلم وتاب إلى الله، وقيل إن توبته كانت في أواخر عهد أبي بكر، وقيل إن ذلك كان في عهد عمر، وكان يأنف من السجود، وكان يأمر من أتباعه ألا يسجدوا لله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هرائه وخرافته أنه زعم أنه يتلى عليه والحمان واليمام والصر والصوام، قد سن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام. وكذلك ممن زعمت أنها النبوءة سجاح على ما فصلنا ما دار بينها وبين مسيلمة. فإذا الردة وقعت في زمن أبي بكر بأن ادعى أربعة النبوءة، وهذه المذكورون الأسود ومسيلمة وسجاح وطليحة بن خويلد الأسدي، هؤلاء الأربعة. وأكثر فتنة انتشرت في الحقيقة هي فتنة الأسود وفتنة مسيلمة، وبدأت فتنة مسيلمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في صحيح مسلم بقوله إن في ثقيف كذاب ومبير. وقالت أسماء لما جاء الحجاج وطلبها قالت للحجاج لقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأما الكذاب فقد رأيناه ولا أخال المبير إلا أنت، والمبير هو الهالك الذي يهلك الناس، وما أخال المبير إلا أنت أي هو الحجاج بن يوسف الثقفي. فالردة كانت على أقسام، قسم ادعوا النبوة، وقسم انسلخوا من الدين، وقسم تأولوا الزكاة وتركوها. أما قول المصنف فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس البحرين في قرية يقال لها جواتا. نعم، المسلمون في زمن أبي بكر حوصروا في جواتا في البحرين، وطلبوا من أبي بكر المدد، وارسل إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه العلاء بن الحضرمي، وغلبوا على المرتدين وحاربوهم. ولكن أرى أن في كلام الخطابي وفي متابعة النووي له أرى تجوزا، وأرى أن الفتنة ومن ارتد من العرب لم يكن الحال كما ذكروا، فكان يعبد الله عز وجل في سائر أرجاء الأرض، وكان المرتدون في كل قبيلة، وكان في كل قبيلة من يحاربهم ومن يحذر منهم. أما القول بأن العرب قد أطبقوا على الردة ولم تبقى إلا هذه المواطن الثلاثة فهذا كلام ليس بدقيق. ويعجبني بهذا الصدد ما ذكره ابن حزم في كتابه الفصل رحمه الله تعالى، فقال في الثاني منه في 214 قال: وقد انقسم العرب ومن باليمن وغيرهم أربعة أقسام إثر موته عليه الصلاة والسلام، فطائفة ثبتت على ما كانت عليه من الإسلام لم تبدل شيئا، قال: وهم الجمهور والأكثر. الجمهور الأكثر بقوا على الإسلام وليس الحال كما زعم الخطابي، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا: نقيم الصلاة وشرائع الإسلام إلا أننا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا نعطي طاعة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء كثيرا، إلا أنهم دون من ثبت على الطاعة. فالأغلب ثبتوا على طاعة الله وعلى متابعة أبي بكر وعلى مناصرته. وطائفة ثالثة أعلنت الكفر والردة، وهم قليل بالإضافة إلى من ذكرنا، إلا أن في كل قبيلة من يقاوم المرتدين. وطائفة رابعة توقفت وبقيت تتربص لمن تكون الغلبة. فتقسيم ابن حزم أجود وكلامه أصوب، ولا سيما في حال من ارتد، فليس من ارتد هم جميع العرب، ولكن عدد يسير وقليل من العرب، وليس كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. نكمل كلام الخطابي بعد أن بينا حال هؤلاء المتنبئين وأقسام هؤلاء المرتدين. الشني
لذلك يكون الأعرى المسلمين يرتد البلاد، والمسجد الثالث الشرقي كان لنا
أي أهل البحرين،
والمقاران وخط القوم في الخطب أيام لا منبر للناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوب للحجب
في معالم السنن والمحجوج وليس والمحجوب. نعم.
إن كان هؤلاء المتنفسون بدينهم من الأرض محجوبين بالزواج إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة، فقال بعضهم هو رجل من بني أبي بكر في كلاب يستنجد على رجل الصديق رضي الله عنه.
الصواب رجل من بني بكر من غير أبي. الصواب وهو رجل من بني بكر. هل يوجد في طبعة من طبعات بني بكر من غير أبي؟ في أحد عندهم من الإخوة؟ كل نسخ من بني أبي بكر، الصواب من بني بكر. نعم.
أنا رجل أبا بكر رسولك وفي ديار المدينة أجمعين، فهدفت إلى خوف الكرام وروح في سوانا مصرينا، كأن الإمام في كل بكر إمام كنت نفسا مصرينا،
هذا الرجل الذي هو من بني بكر بن كلاب سماه ابن جرير في تاريخه عبد الله ابن حذف بالفاء. هذا الرجل صاحب هذا الشعر اسمه عبد الله ابن حذف بالفاء في آخره. هؤلاء الصنفان اللذان ارتدا عن الدين، بقي صنف ثالث، نسمع منهم الصنف الثالث.
قال رحمه الله: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأصروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة وكذوب أدائها إلى الإيمان، وهؤلاء على الحقيقة أهل الفضل، وإنما لا تدعوا بهذا الجنس في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في رضا أهل الردة، فأضيف الاسم في الدنيا إلى الردة. كان
هنا حدث الإمام النووي من كلام الخطابي وأرخ قتال أهل البر. ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم علم اليقين أن أهل البدعة دائما وفي كل زمن وحين يستدلون بالعمومات ويتركون النصوص الخاصة والمجريات التفصيلية للأحداث، يجملون، لأن من ذكر شيئا بإجمال يستطيع أن يدخل سمومه ويدخل فساده وسوء طويته في هذا العموم. أما ولذا يطالب دائما أهل البدع بالتفصيل، فإن فصلوا سقط. هذه قاعدة مهمة، تتكلم معه في حكم شرعي معين يذكر لك مسائل الأمة ومسائل الجهاد، ما لنا ولك نتكلم في مسألة، تكلم معي فيها، لا تحيد ولا تبعد. العلم فضاح والعلم حقائق، فالتشويش والكلام العام والحيدة عن المسائل عن عادات المسألة هذا من مسلك أهل البدع قديما. وهذا مسلك الرافضة في مسألة تعلقوا بهذا اللفظ، ولذا هذا تعلقهم مردود، لأن الردة أصناف كما بين العلماء. فوقع قسم ممن في زمن الردة لم تنطبق عليهم الردة، وإنما سموا وإنما هم من أهل البغي، ولكن لما لم ينفردوا كانت فتنتهم يسيرة بالنسبة إلى ما وقع في زمنهم. أما في زمن علي فكان البغاة هم المنفردون، كانوا هم المنفردون في الفتنة، ولذا أرخ قتال أهل البغي في زمن علي، وإن وقع بغي قبل علي رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال رحمه الله: وقرضوا على هذه البلاد كبني يقول، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يذهبوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه.
نرجع وقد كان في ضمن هؤلاء، ونركز على هذه العبارة.
وقد كان في ضمن هؤلاء الفاشلين في الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يلزمها، إلا أنهم رجاهم صدوهم عن ذلك الرأي وقرضوا على أيديهم بذلك كبني يقول، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يذهبوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه،
وهنا ذكر الخطابي رحمه الله بعد وفرقها فيهم وقال في شعر الله: فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلاقها لم تجردي، فأجعل نفسي دون ما تتقونه وأرهنكم يوما بما قلته يدي. وقال بعض شعرائهم ممن سلك هذه الطريقة في منع الزكاة: يحرض قومه ويأمرهم على قتال من طالبهم بها، أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سالوكم فمنعتم كالتمر أو أحلى لديهم من التمر، سنمنعهم ما دام فينا بقية كراما على العزاء في ساعة العسر. فحذف شيئا، وهذا من منهج النووي، لما ينقل يحذف أشياء ليس لا صلة لها أو ليس لها كبير صلة بالفكرة وما شابه. نسمع.
وليأن هؤلاء على الخلاف ووقع الشيء من الأمر رضي الله عنه، فراجع على ذلك رضي الله عنه ونظار، فاحتج عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أصلي إلى الله حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد هطم نفسه وماله. وكان هذا في عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل ان ينظر في حديثه ويتامل شرائطه، فقال له ابو بكر رضي الله عنه: ان الزكاه حق المال، يريد ان القضيه تتضمن قسم ذلك ومال معلقه بشفاء شرائطها، والحكم معلق الى الطيب لا يحكم الا احدهما والاخر معلوم، ثم قارنه بالصلاة ورد الزكاة إليها. وكان في ذلك من قوله دليل على أن رداء المجلس من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، وكذلك وصل مختلفا فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج بن عمر رضي الله عنه بالنقود وبن أبي بكر رضي الله عنه بالقياس، ودل ذلك على ان الحكومه يخص بالقياس، وعلى جميع ما توفره النظام واجب السلوك الواحد بشرط واستثناء مراعاه فيه ومنزله تستحقه به. فلما انتقل الى عمر فقد رضي ابي بكر رضي الله عنهما وقال له صلاه سابقه على قتال الفرد.
هنا مساله او مسالتان، الاولى تعرض لمساله اصوليه الخوض فيها بتفصيل يخرجنا عما نحن فيه، ولكن لا بد من كلمة فيها. والثانية أن قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه هل كان عن قياس أم كان عن نص؟ الراجح أنه كان عن نص، وأنه ذكر بحقها وجعل المصنف متابعا الخطابي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قاتل المرتدين هؤلاء القسم الثالث بالقياس. وأن عمر احتج بالعموم وقال إن تعارض عموم النص مع القياس نقدم القياس على العموم. هذا الكلام ليس صحيح، لأن أبا بكر احتج بالنص واحتج بالعموم فقال إلا بحقها، ومن العموم بحقها، ومن العموم بحقها الزكاة، من عموم بحقها الزكاة. ولذا لا يوجد معارضة بين قياس وعموم. أي عموم تعلق به عمر؟ قال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، أي عموم؟ ألفاظ العموم محدودة معروفة عند العلماء. فالزعم بأن عمر احتج بالعموم بعموم النص، وأن أبا بكر احتج بالقياس في هذه الحادثة، وأن القياس مقدم على العموم، قياس خطأ. القياس حجة باتفاق في أمرين: الأول إن كان من باب دلالة الأولى، والثاني إن كانت العلة منصوصا عليها. فالقياس حينئذ حجة باتفاق، ولا يكون حجة إن خالف النص ولو كان عاما، لا يكون حجة إن خالف النص وإن كان عاما. ولكن عند فقدان النص كما قال عمر لأبي موسى في كتابه المشهور في القضاء، قال: فقس الأمور بأشباهها، ولسيما إن قامت الشريعة بسائر النصوص أنها تريد هذا المعنى، فحينئذ نجعل هذا المعنى معتبرا شرعا، ونلحق غير المنصوص بالمنصوص. أما أن نجمد النصوص وأن نتوسع في القياس، فالقياس حينئذ ليس بحجة، وهذا صنيع أهل الرأي، وهذا صنيع المذموم. الذي أريد أن أقوله أن توجيه هذه الحادثة على أن أبا بكر احتج بقياس خطأ، احتج بعموم حقها، بل احتج بالنص لأنه وقع في النص حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هل أبو بكر ما قال ذلك لعمر؟ لما؟ إخواني، من تتبع فقه أبي بكر وفقه عمر يجد أن فقههم كان في التطبيق الواقعي في الأمة، ولذا خاطبوا في مدة ولايتهم للخلافة على أن أبقوا الأمور على ما كانت عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من المستجدات التي حصلت والنوازل التي وقعت، ومع ذلك فبقيت سمات الحياة العامة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجموا فقههم إلى الواقع، ولم يكونوا كثيري بيان باللسان، وإنما نطقت فعالهم وثمارهم. ولذا ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أن غالب فقه ابن مسعود إنما هو مأخوذ من فقه عمر، فقل أن يفتي ابن مسعود بفتوى إلا وأخذها من عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر الأصحاب. ولذا إخواني، أبو بكر وعمر ما كانوا يتوسعون في القياس، وكانوا يقفون على النصوص، ولم يكونوا مطولين، إنما كانوا فعالين رضوان الله تعالى عليهم. وهذا جواب من يسأل: أين فقه أبو بكر وعمر وهم أفضل الأصحاب؟ هذا هو الجواب: فقههم في حياتهم، في صنيعهم، في ثمارهم، في نتاجهم، وليس في حلقات العلم وما شابه. وانظروا في الجزئيات في حياة هذين الإمامين الجليلين تجدون عجبا، تجدون أن أخلاقهم القرآن، وأنهم كانوا أقرب ما يمكن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا ما أرى أن أبا بكر قاتلهم وهو أقرب الناس إلى رسول الله، ومثل هذه المسائل أعمى من أكثر الناس عناية بها من لمح النبي إليه في الولاية بعده في كثير من الأحداث. وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فأنا الذي يقوم تطمئن إليه نفسي ويميل إليه قلبي أن أبا بكر يعلم علم اليقين من غير مواردة ولا تخمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصف على مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة، وأنه في صنيعه هذا متبعا للنص وليس بقائف. ولذا الكلام الأصولي الذين يقولون بعض علماء الأصول يقولون في مثل هذه الحادثة من الأدلة على أن القياس حجة يكون هذه الحادثة، وبعضهم يتوسع كأهل الرأي ويقولون ها هو أبو بكر جمد النص وتعدى عليه وعمل بالقياس، وهم مش راح يقولون إن القياس مقدم على عموم النص. هذا الكلام في الحقيقة ليس بسليم وليس بصحيح، وقد نبه على مثل ذلك القاضي عياض في شرحه رحمه الله تعالى، ولا أريد أن أطيل فأقرأ كلامه، وإنما أكتفي بمثل هذا التنبيه العام. الله أعلم. نكمل.
قال فلتشقاه عند عمر صحة رضي الله عنهما وقال له صوره تابعه على اعتداء القوم، وهو معنى قولي فلما رايت الله قد شرح صفر لتشرك القتال عرفت انه حق.
يستدل الرباضية وغيرهم بمثل هذه بمثل هذا الكلام على أن الإلهام حجة، وأعني بغيره الصوفية. فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. فلما المريد يعارض الشيخ والشيخ يصر على ما قد شرح الله صدره إليه ويبقى مصرا عليه، فإن التلميذ يعلم أن ما عليه الشيخ هو الحق. ما حصل بين أبي بكر وعمر لا يوجد عندنا تفصيل، ولكن لا بد أن يكون عمر قد أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصف على وجوب مقاتلة من ترك الزكاة، فعرف أنه هذا الحق، وهذا شيء قد غاب عنه رضي الله تعالى عنه. وحينئذ نبقى على ظهر الأشياء ولا نبعد ولا نغامر ونقامر بديننا، ونحمل النصوص والألفاظ أشياء ونبني عليها أهواء. نسأل الله عز وجل العصمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق. نسمع.
قال رحمه الله يشير إلى انشراح قوله بالحجة التي أدى بها والبرهان الذي أضافه نصا ودلالة، وقد زعم زعمون من الباطلة أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سبى المسلمين، وأن القوم كانوا متأخرين في منع الصدقة، وكانوا يشكون أن الخطاب في قوله تعالى قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خطاب خاص في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التفضيل والتزكية والصلاة على المتصدق على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يبلغ فيه أنفاسهم ويرفع به السيف عنهم، وزعموا أن قتالهم كان حتما.
هنا حسبك. تصرف هنا الإمام النووي في كلام الخطابي وضغطه ضغطا شديدا. الخطابي قال بعد قوله يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة، قال وقد زعم قوم من الروافض أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما أراد بهذا القول تقليد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ، وليس ذلك كما زعموه، وإنما وجهه ما أوضحته لك وبينته. وزعم زاعمون منهم أن أبا بكر أول من سمى المسلمين كفارا، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة إلى آخر ما ذكر النووي رحمه الله تعالى. طيب، هذا الكلام إلى قوله وزعموا أن قتالهم كان عسفا، هذا من أين؟ من كلام من؟ كلام الخطابي. ولكنه لما قال
وظن القارئ أنه ليس له قال قال الخطابي. وكذلك لأنه يريد أن يبين لك قوة دحضه لشبههم، فبدأ النووي وقال قال الخطابي. قال الخطابي رحمه الله أراد أن ينبهك على أن هذا كلام انتبه إليه، وأن الكلام كله هو الخطابي رحمه الله تعالى. وهذا من باب، وهذا باب جيد في التصنيف، إن أردت أن تظهر شيء بعد كل نقل وأردت أن تنبه القارئ إلى معنى خاص في هذا النقل تقول وقال وقال فلان، تقطع كلامه وتعيد قال فلان ثم يأتي الكلام. هذا زبدة ما قاله الخطابي في الرد على الرافضة. اسمعوا ماذا قال رحمه الله تعالى.
قال الخطابي رحمه الله: هؤلاء الذين ذهبوا ما يتمنى قوم لا خلاق لهم في الدين، وإذا ما رأتم هذه النصوص والتكذيب والوقيعة في الثلاث، وقد بينا أن أهل الردة رجال وأصحاب، منهم من يصدع عن الملة ودعا إلى نبوة مسلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الصلاة وأدبها، وهؤلاء هم الذين سماهم صحابة الكفار، ولذلك رأى أبو بكر رضي الله عنه سجل بلاغيهم وساعدهم على ذلك أكثر الصحابة، واستورد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية من سبي بن حنيفة، فوردت له محمدا الذي يدعى الكلامية، ثم لم ينقض أمر الصحابة حتى أسمعوا على أن المسجل لا يدفع، فأما ما يسجلان منهم المسلمون على أصل الدين فإنهم أهل الوقت، ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا، وإن كانت الحجة قد أضيفت إليه في مشاركته للمسلمين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الحجة سلطوي، فكل من انصرف عن أمره كما قبل عليه فقد استشهد، وقد ولد من هؤلاء القوم الانصراف عن الله ومن خلقه، وانقطع عنهم كالتهاني وفرش الدين. وعلى هذه المسلم القبيح المشاركة للقوم الذين كان اقتدادهم حقا، وأما قوله تعالى: ومن أموالهم صدقة، وبدعوهم سوء الكفار خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خطابك لله تعالى على ثلاثة أوجه.
هذا مهم، خطاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه، نضبط هذه الوجوه.
خطاب عام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أوتينا به عن غيره في سنة التخصيص وفصح التشريك، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله تعالى: خالصة لك من كل المؤمنين، وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء.
إذن خطاب عام للمؤمنين، وخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به سائر المؤمنين. والقاعدة عند علماء الأصول أن الأصل في الخطاب لرسول الله أنه ليس خاصا به حتى تقوم القرينة على أنه خاص به، فالنصوص التي ذكرها ومن الليل فتهجد به جاء قرينة نافلة لك خالصة لك من دون المؤمنين، معنى ذلك أن ما عدا هذا القيد أنه عام إن وجه لعموم المؤمنين فهو عام بلفظه، وإن وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل التخصيص فالمراد به أصالة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا، والله تعالى أعلم.
وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكقوله تعالى:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة قبل ولا بعد؟ والآية: إذا قرأت القرآن فاستعد. الصوفية، بعض الصوفية يقولون: إذا قرأت القرآن فاستعد بعد حتى ما يصيبك العجب، إذا قرأت القرآن فاستعد. ما قولكم في هذا التوجيه؟ تفضل. فإذا الخاص وقع من العام والاستدلال بالعمومات من مجال البدع. طيب شيء أقوى رد آخر تفضل. فإذا قرأت إذا أردت القراءة حتى نوفق بين العام وبين الفعل ويؤكد ذلك ما ذكره الأخ. تفضل الشاعر. قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الوضوء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ على هذا القول الوضوء بعد الصلاة. على هذا القول الوضوء بعد الصلاة. لكن المراد قبل الصلاة. إذا أردتم الصلاة فاغسلوا. هذا المراد. الله تعالى أعلم.
وكل ذلك هو المتصف برسول الله صلى الله عليه وسلم وتساعده في الأمة
من لطائف. طيب نأتي لنبين منهج النووي في شرح النقل في شرحه. نأتي نسمع.
فكذا قوله تعالى قل من أموالهم صدقة فعلى الفرق بعده صلى الله عليه وسلم بأهل الأمة أن يحتاج نبوه في أرضها منهم. وإنما ذلك في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى ويكلم عنه معنى ما أراد. وقد ذكرناه في الخطاب يكون سقوط الأمر في دوائر الدين على حد ما ينهى ويبينه له. وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إلى المدينة فافتتح الخطاب القوة بجسمه خصوصا المقاطبة الوسائل ومنته في الحكم عموما. وربما كانت الفارق وانتم
مواجهة والمواجهة غيره. على حد المثل المعروف عند العرب الكلام لك واسمعي يا جارة. الله عز وجل لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واجهه بأشياء ولم يرد فيها قيد على أنها خاصة به فتحصيل حاصل المراد بها هو وأمته إلا أن قام القرائن أن الخطاب ليس له إنما الخطاب لأمته. فما لم تكن القرينة على ذلك وكذلك على أنها خاصة برسول الله فالأصل في الخطاب العموم. فالآن قوله تعالى في الآية خذ من أموالهم كقوله سبحانه وتعالى في الآيات أقم الصلاة لدلوك الشمس وكقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فالنبي مخاطب المراد بهذا الخطاب أمته من بعده. نسمع الآن الصنف الآخر الذي جاء تفريعا وهو الخطاب له مواجهة والمراد ليس هو وإنما المراد غيره. هذا صار قسم رابع غير الأقسام الثلاثة. نسمع.
قال رحمه الله ربما كان خطاب مواجهة من المراد غيره قوله تعالى فإن كنت بشك فيما نزلنا إليه فالذين يقرؤون الكتاب من قبله إلى قوله فلا تكونن من المنذرين. ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم قد شك خلقه في شك فيما أنزل إليه.
هنا قال الخطابي بعدها وكقوله أنشكر لي ولوالديك وبالوالدين إحسانا. قال وهذا خطاب لم يتوجه عليه ولم يلزمه حكمه بأمرين أحدهما أنه لم يدرك والديه ولا كان واجبا عليه لو أدركهما أن يحسن إليهما ويشكرهما إحسان الآباء المسلمين وشكرهم. حلفه النووي لأن الخطابي قد أخطأ فيه لأن الخطاب هو نشكر لي ليس لمحمد وإنما لقمان. الخطاب للقمان عليه السلام وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الاعتراض على مثل هذا المثال حذف النووي رحمه الله تعالى هذا المثال من أصله. نسمع الآن توجيه الآية والرد على الرافضة. نسمع.
قال رحمه الله فأن التطهير والتزكية والزواج في الإيمان بإصلاح الطبقة فإن البركة فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وقعت رسوله صلى الله عليه وسلم فيها. وكل دواب موجود على عمل جرد كانت في زمن صلى الله عليه وسلم فإن الله هو من صدر واجتهاد الإيمان وأعمال الصدقة بأدلة وللمخصص من المال والبركة في ذلك. ويرجى أن يستجيب الله ذلك ويلتهم مثلا.
بمعنى أن هذا الدعاء وهذه البركة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أجرها باق وثوابها غير منقطع. وكذلك يسلم الإمام الذي هو خليفة المسلمين أن يدعو بالبركة لهذا المتصدق يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسيا به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأتيه الناس بالصدقة كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى يدعو لهم بالخير. وهذا أمر مسنون في حق الأئمة جميعا. نقرأ على وجه العجلة.
قال تنزيلا كيف تتوجه من طائفة الجماعة المكافأة الوجهة إلى هدى إليه وجعلتهم على ربه. وإذا أنت طائفة من المسلمين في زمانها فضل الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم ثم أهل الأرض؟ قلنا لا. فإن من أنكر فضل الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما رجوا لأبدال وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان. منها ضر أهل الزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تسليم الأحكام للنفس. ومنها أن القوم كانوا جهالة في أمور الدين وكان أمرهم في الإسلام قريبا فلغرقهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم فقد جعل لهم الإسلام واصطفاف المسلمين عند وجود الزكاة حتى رفعها الفرق والإلحاد واشترك فيه العالم والجاهل فلا يبقى واحد من تأويل يتأوله في رجالها. وكذلك أمر في كل مسجد مرتين مما أجمعت السنة عليه أمور الدين إذا كان يكون منتشرا في الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال إلى الجنابة وتحريم الزنا والخمس والنكاح ورواية المحارم ونحو هذا من الأحكام إلا أن يكون وجها في تعمق الإسلام ولا يعد وجودا. فإنه إذا كنت رضيت منها جهلا به فلتنفر. وكان تبينه وتبين أولئك القوم بمقاصد الدين عليه. فأما ما كانت تسمعه به مأذونا من طريق الانتقاص كتحريم نكاح المرأة على أمتها وخالقها والبقاء إلى أمها لا يرد وتنزل السلوك وما أنت ذلك من الأحكام فإن المجتمع لا يكفر لا يكفر فيها لعلم استقامة الدين على الدعاء.